وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. قال البخاري رحمة الله عليه: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال: وقد رواه في بدء الخلق، ورواه مسلم من حديث يونس، ومسلم أيضا عن معمر، كلاهما عن الزهري بنحوه. قال: ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. ثم قال الزهري: بلغني أن تلك 7 أحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا، لا يختلف في حلال ولا في حرام. قال: وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، حيث قال: حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرأتني آية كذا وكذا. قال: نعم. وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف وكل حرف كاف شاف. قال: وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون ويحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبي بن كعب بنحوه. قال: وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمد بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. طيب، الإمام ابن كثير يعني ذكر من روى هذا الحديث غير ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث، وهو حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، على 7 أحرف، حديث متواتر. وابن الجزري رحمة الله عليه جمع طرق هذا الحديث في جزء مفرد. ابن الجزري له كتاب اسمه النشر في القراءات العشر، وذكر في هذا الكتاب أنه يعني جمع طرق هذا الحديث، وقال هو حديث متواتر. ومما ذكره من الصحابة الذين رووا هذا الحديث قال: وهو حديث متواتر. قال: وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك. قال: فرويناه من حديث عمر وهشام بن حكيم وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وحذيفة وأبي بكرة وعمر بن العاص وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وعمر بن سلمة وأبي جهيم وأبي طلحة الأنصاري وأم أيوب الأنصارية. قال: وفي مسند أبي يعلى أن عثمان بن عفان قال: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني عثمان رضي الله عنه يقول في مجلس من المجالس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. قال: فقام ناس لا يحصون فشهدوا بذلك، فقال عثمان: وأنا أشهد معهم. فكونه يقول فقام ناس لا يحصون دليل على أن هذا الحديث حديث متواتر رواه جمع كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نريد يعني أن نجمل مسائل هذا الباب إلا عند مناسبتها، فإذا مرت علينا مسألة فنحن نوضحها إن شاء الله تبارك وتعالى. واعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني قد تعرض لهذا الحديث وما يتعلق به، وذلك في المجلد 13 من صفحة 389 إلى صفحة 404، المجلد 13 من صفحة 389 إلى صفحة 404. يعني نص السؤال: قال: وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، قال: ما المراد بهذه 7؟ هذا السؤال الأول. قال: وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي 7؟ قال: وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ قال: وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيص وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا؟ قال: وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ قال: أفتونا مأجورين. فهذا سؤال يعني يجمع مباحث هامة. بدأ شيخ الإسلام الجواب عنها قال: هذه مسألة كبيرة، والأمر كما قال رحمة الله عليه، إذ فيها يعني مباحث بحاجة إلى بيان وإلى توضيح. فإن شاء الله يعني حسب ما يمر علينا من هذه المسائل سوف نبينها، حتى يعني لا نقف كثيرا بالنسبة للقراء. الآن ابن كثير سوف يذكر لك من خرج هذا الحديث غير ابن عباس، حين الإمام البخاري ساق الحديث عن عبد الله بن عباس، فابن كثير سوف يبدأ في ذكر من روى هذا الحديث غير ابن عباس. فقال: وقال ابن جرير: حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. قال: فأدخل بينهما عبادة ابن الصامت لو تأملت في الذي رواه النسائي، قال: وقد رواه النسائي في الأول، قال عن حميد عن أنس عن أبي، وهنا حميد عن أنس عن عبادة عن أبي بن كعب. طيب، من الروى عن حميد في الطريق الأولى؟ من الروى عن حميد في الطريق الأولى؟ يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حمي عن أنس عن أبي بن كعب. طيب والثاني حماد بن سلم عن حمي عن أنس عن عبادة عن أبي بن كعب. إذن هذه الزيادة ممن؟ من حماد بن سلم. طيب والذي خلفه من؟ خلفه يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. طيب يقولون عن حماد بن سلمة أنه قد تغير حفظه، صلاة وبركاته، قد تغير حفظه في آخره، يعني في آخر عمره تغير إيش حفظه، فروايته إيش مرجوحة. طيب وهو زاد أم أنقص؟ زاد. أيوة. فإذا كان عن إذا كان عندك يعني سندان، إذا كان عندك سندين في أحدهما زيادة راوي، في أحدهما زيادة إيش؟ زيادة راوي، وكان هذا السند الذي فيه الزيادة مرجوح، فيسمى في علم الحديث المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في إيش؟ في متصل الأسانيد. إذن المزيد في متصل الأسانيد يكون عندك سندين نفس الشيء، الرواة نفس الشيء، لكن أحد الرواة زاد راويا آخر، فهنا يأتي الترجيح، أيهما أرجح، السند الذي فيه الزيادة أم السند الذي فيه النقص؟ فإذا رجح الذي فيه النقص، إذا رجح الذي فيه النقص فيكون الزائد إيش مرجوحا، ويسمى إيش مزيد في متصل الأسانيد. طيب وإذا رجح الذي فيه الزيادة، إذا رجح الذي فيه الزيادة فيكون الذي فيه النقص هو الإيش هو المرجوح، ويسمى إيش المرسل الخفي. خلاص يا جماعة؟ يبقى مرة ثانية، لو عندنا سندان أحدهما فيه راو زائد فلا بد من الترجيح، فإن كان السند الذي فيه الزيادة مرجوحا فيسمى مزيد في متصل الأسانيد، وإذا كان الذي فيه النقص مرجوحا فيسمى إيش مرسل خفي. طب هنا حماد بن سلمة وحده في مقابل يعني حافظين من الحفاظ، فنقول حماد لما تغير حفظه في آخره فتكون روايته مرجوحة. طب روايته فيها الإيش فيها الزيادة، فهذا يسمى إيش مزيد في متصل الأسانيد. فالصواب هنا أن عبادة ابن الصامت هذا الزائد في السند، والصحيح أنه عن حمي عن أنس عن أبي بن كعب مباشرة. تفضل. أي لو الطويلة مرجوحة يسمى مزيد في متصل الأسانيد ويكون نوع من الضعيف. خلاص. لو الناقصة مرجوحة يسمى مرسل خفي وهو نوع من الضعيف ولو كان متصل. لأن الثاني راجح عليه، الثاني راجح عليه، يعني الذي فيه الزيادة هو الراجح، إذن الثاني هو المرجوح، إذن فعلا الراوي هذا ساقط فيسمى مرسل خفي. قال وقال الإمام أحمد. خلاص. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب. إذن الذي تقدم من رواية أنس عن أبي، وهذا من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي، قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ غير قراءة صاحبه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ فقال: أصبتما. فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: كبر علي. أبي يقول إيش كبر علي؟ يعني هذا التصويب لكلا الرجلين، يعني أنا ما تقبلته، هكذا يقول أبي. قال: كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني دخلني من الوسوسة والتكذيب والشك كأنني في الجاهلية، كأنني لم أدخل في الإسلام. ولذلك يا إخوان لابد من معرفة أن أول شيء يبعث على العمل والالتزام بهذا الدين هو اطمئنان القلب بهذه الأخبار. قال الله عز وجل في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فنفى الله تبارك وتعالى عن الكتاب كل شك بل أدنى شك، لأنك إذا اعتقدت هذا أن هذا كلام الله تبارك وتعالى أنزله على رسوله وحيا، واعتقدت هذا اعتقادا جازما، كان هذا من أكبر الدافع على العمل بشرائع الإسلام. فالمهم القرآن نازل من عند الله تبارك وتعالى، فلان يقرأ قراءة والثاني يقرأ قراءة، فصوبهما النبي صلى الله عليه وسلم، فشك أبي في ذلك. ولعل شك أبي في ذلك لما كان عنده يعني من علم التوراة وغيرها أنها كانت تنزل على إيش؟ على إيش؟ على حرف واحد، وسوف يأتينا هذا. الكتب قبل القرآن كانت تنزل على حرف واحد، قراءة واحدة بس خلاص. فلما نزل القرآن على سبعة أحرف وصوب النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين، شك أبي. قال: فلما رأى الذي غشيني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري. لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره؟ حتى يخلصه من هذه الوسوسة، وحتى يدفع عنه هذا الذي نزل به. وقد فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسوف يأتينا. قال: ففضت عرقا. لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلصه من هذه الوسوسة وهذا الشك الذي جاء في صدره، قال: ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، يعني يقول كأنني أنظر إلى الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أنه استحضر صورة معينة لله تبارك وتعالى، فهو عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما يعني على أو بالاعتماد على ما يعرفه من صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الجمال والجلال، فهو يقول: وكأنما أنظر إلى الله تبارك وتعالى فرقا وخوفا. فقال: يا أبي، إن الله أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، يعني على قراءة واحد، فرددت إليه أن هون على أمتي. يعني هذه القراءات وهذه أوجه القراءات الآن هذه من التهوين على الأمة. قال: أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على حرفه، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. هنا في هذا الحديث اللي هو عند الإمام مسلم كم ردة يا جماعة؟ ردتين اثنين. سوف يأتينا في حديث يعني أظهر أن حصل الرد ثلاث مرات، يعني أول مرة نزل جبريل: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، خلاص هذه أول مرة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال: هون على أمتي، مرة واثنين وثلاث، ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراجع جبريل حتى نزل القرآن على سبعة إيش أحرف. فاستجاب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولك بكل ردة مسألة. قال: قلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، بقي إيش؟ بقي المسألة إيش؟ الثالثة. قال: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الثالثة أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليوم القيامة، حيث يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون أو يطلبون منه الشفاعة في أو يطلبون منه أن يعني يسأل الله تبارك وتعالى في أن يفض هذا الموقف الشديد. قال: يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام، وذلك لما كانت إبراهيم عليه السلام ومنزلته. قال: وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد، يعني هذا الحديث رواه الإمام مسلم بالإضافة إلى رواية الإمام أحمد. قال: وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: خفف عن أمتي. فقال: اقرأه على حرفين. فقلت: رب خفف عن أمتي. فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة، كلها شاف كاف، كلها شاف كاف، فأي قراءة ثبتت فهي شافية كافية ولا تعارض بين القراءة أبدا. لماذا لا تعارض؟ لأن ذلك كله من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وقال ابن جرير حدثنا يونس عن ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد، وهشام بن سعد هذا صدوق له أوهام، عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب، كل هذا في حديث أبي، ما زلنا في حديث أبي بن كعب. إذن هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عباس، وهذا الآن أخرجه مسلم من حديث أبي، ما زلنا في بيان طرق حديث أبي بن كعب. عن أبي بن كعب أنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءته، ثم سمعت آخر يقرأها بخلاف ذلك، فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل، فسألتهما من أقرأهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما: اقرأ. فقرأ فقال: أحسنت. ثم قال للآخر: اقرأ. فقرأ فقال: أحسنت. قال أبي: فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي. فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، فضرب يده في صدري، ثم قال: اللهم أخسئ الشيطان عنه يا أبي، أتاني آت من ربي فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: رب خفف عن أمتي. ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين. فقلت: رب خفف عن أمتي. ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك، وقلت مثل ذلك. ثم أتاني الرابعة، هذه الرابعة، الرابعة خلاص. وتقدم إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم له إيش؟ ثلاث مسائل في ثلاث ردات، أربع مرات تساوي ثلاث إيش؟ ردات. لأن في المرة الأولى قال إيش؟ اقرأ القرآن على حرف، هذه ليست ردة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب خفف، هذه أول رد. إذن أربع مرات تساوي ثلاث ردات، فهذا ما في تعارض، فهذه تبين الذي فات. قال ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك وقلت مثل ذلك. ثم أتاني الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف ولك بكل ردة مسألة. فقال يا رب اللهم اغفر لأمتي يا رب اغفر لأمتي، هاتان مسألتان. قال واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال إسناد صحيح، إسناد صحيح. يعني كلام ابن كثير في قوله إسناد صحيح يعني هذا فيه نظر، لأن فيه هشام بن سعد، هذا فيه هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، فنقول يعني الإسناد قد يكون حسنا، وأما الحديث صحيح. صحيح ليش؟ لما تقدم عند الإمام إيش؟ مسلم. قال ابن كثير قلت وهذا الشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو والله أعلم السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الإيش؟ لم يكن الذين كفروا. وأنتم تعلمون هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي لم يكن الذين كفروا، فقال له أبي أسمان الله لك؟ قال نعم، فبكى أبي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة لم يكن الذين كفروا. فابن كثير يقول إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لم يكن الذين كفروا حتى إيش؟ حتى يطمئنه ويذهب عنه ما وجده في إيش؟ في صدره نظرا لاختلاف إيش؟ القراءة. قال ابن كثير هذه قراءة إبلاغ وإعلام ودواء، لأن ربما يسأل سائل يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله؟ المفروض العكس، المفروض التلميذ هو اللي يقرأ على الشيخ، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي؟ فهذا التخريج الذي خرجه ابن كثير معناه إيش؟ قال هذه قراءة إبلاغ وإيش؟ وإعلام ودواء. إيش معنى دواء؟ يعني يداوي به ما وجده في صدره نتيجة اختلاف ليش القراءة. قال لما كان حصل له، فقرأ عليه سورة، يعني جملة قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له، هذه كلها جملة معترض، فحط يعني في شرطتين حتى ما يلتبس عليك الأمر. إذن كيف هذا؟ ها؟ هو السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ حط شرطة قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له، انتهت الشرط. وبعدين سورة، قرأ عليه سورة، قرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها. قال لاشتمالها على قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قال وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه عليه السلام، يعني في مرجعه من الحديبية على عمر بن الخطاب. هذه مثل هذه تماما. كيف تماما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى العمرة قال للصحابة إننا سوف نعتمر، فلما وصلوا إلى مكة صدهم المشركون، وكان ما كان من صلح الحديبية، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من هذا العام ويعتمر من إيش؟ من قابل، يعتمر من قابل يعني العام الذي بعده. فغضب عمر وقال ألسنا على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ خلاص. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتك أنك تعتمر هذا العام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن سوف نعتمر، لكن هل قال هذا العام؟ ما قال. ثم ذهب إلى أبي بكر وأعاد عليه نفس المقال، فقال له يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله. شوف انظر إلى يعني موقف الصديق من غيره. الصديق يصدق دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان الصلح، كان الصلح، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى يعني من هذا الصلح فتحا قريبا ومبينا. فالمهم لما حصل لعمر هذا نوع من القلق، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الفتح عند الرجوع، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على عمر، كما تلا سورة لم يكن الذين كفروا على من؟ على أبي بن كعب. قال: وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر الصديق، وفيها قوله تعالى: لقد سبق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. قال: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند إضاة بني غفار. والإضاة هي مستنقع الماء، الإضاة هي إيش؟ مستنقع الماء. وبني غفار معروف يعني قبيلة من القبائل. قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. قال: ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. سبحان الله. وهذا يعني مثل إيش يا جماعة؟ لما فرضت الصلوات الإيش؟ الصلوات الخمس. ولكن المراجعة في الصلوات الخمس كانت بإشارة من؟ كانت بإشارة موسى عليه السلام. وأما هنا فهذا بالوحي. قال: ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. قال: أسأل الله معافته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. أيما حرف قرأوا عليه فقد إيش؟ فقد أصابوا. قرأوا عليه من عند أنفسهم؟ لا، وإنما إيش؟ بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شروط القراءة الصحيحة ثلاثة شروط. متى نقول إن هذه القراءة صحيحة وثابتة ويقرأ بها في الصلوات؟ إذا تحقق فيها ثلاثة شروط. وهذه الشروط الثلاثة مجموعة في قول أحدهم: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. أي قراءة يتوفر في هذه الشروط فتكون قراءة ثابتة وصحيحة. إيش معناها؟ كل ما وافق وجه نحوي يعني يكون للقراءة وجه في اللغة العربية، يكون لها وجه في لغة العرب. كيف يعني وجه في لغة العرب؟ نأخذ مثال: فتلقى آدم من ربه كلمات. من المتلقي ومن وإيش المتلقى؟ من المتلقي وإيش المتلقى؟ المتلقي آدم والمتلقى الكلمات. طيب، فتلقى آدم من ربه كلمات. ها، فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني الكلمات هي التي تلقت إيش؟ آدم. فآدم مفعول والكلمات إيش؟ فاعل. هاتان قراءتان صحيحتان. لهم وجه في اللغة؟ نعم. إذن هذا أول شيء، أن يكون للقراءة وجه في اللغة، يعني إذا أردت أن تعرب تستطيع الإعراب ويكون الإعراب صحيح. وأما لو واحد قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا ليس له وجه في اللغة أبدا. إنما يخشى الله، الله عز وجل لا يخشى شيئا. شأن الله تبارك وتعالى أكبر من أن يخشى أحد. خلاص، إذن أول شيء أن يكون للقراءة وجه في اللغة، يعني يمكن أن تعرب. الشيء الثاني، ها، وكان للرسم احتمالا يحوي أن تكون موافقة لرسم المصحف العثماني، أن تكون موافقة لرسم المصحف. يعني مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. طيب، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه القراءة الثانية تناسب رسم المصحف؟ لا. ليش؟ لأن غيب منها إيش؟ وما خلق، صح؟ فهذه لا توافق رسم المصحف. وكذلك هذه ناقصة. أي في كفارة اليمين، فصيام ثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هذه لا توافق إيش؟ رسم المصحف، لأن في زيادة متتابعات. فالمهم إذا كانت القراءة لا توافق رسم المصحف فلا تكون قراءة. الشرط الثالث إيش؟ صحة السند. صحة السند وإيش كمان؟ بالتواتر، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. مع أن قراءة ابن مسعود هذه، ها، والذكر والأنثى في الصحيحين، إيش معنى في الصحيحين؟ يعني السند إيش؟ صحيح. طب لها وجه في اللغة؟ نعم لها وجه في اللغة، لأن إيش؟ والليل إذا يغشى قسم بالليل، ها، والنهار قسم بالنهار، والذكر والأنثى قسم بالذكر والأنثى، إذن هذه لها وجه في اللغة. لكن الإشكال في إيش؟ أنها خالفت رسم المصحف، خالفت رسم المصحف، فتكون قراءة إيش؟ شاذة. طيب، لو قرأ أحد بهذه القراءة في الصلاة، لو قرأ أحد بهذه القراءة في الصلاة فما حكم صلاته؟ هذه موجودة في الفتوى التي أشرت إليها عند شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13 صفحة 389. نعيد حتى إخواننا المتأخرين. قال: قال وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى كما قد ثبت ذلك في الصحيحين، ومثل قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وكقراءته إن كانت إلا زقية واحدة. إيش قراءتنا؟ صيحة. هم قرأوا إن كانت إلا زقية، فزقية، ها، لا تناسب رسم المصحف وهو إيش؟ صيحة. قال فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة، أي في الصحيحين، فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على قولين للعلماء، وهما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك. إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، هذا قول قوي. إيش قوته؟ يقول هذه قراءة من؟ ابن مسعود. قبل أن يجمع عثمان الناس على حرف واحد كيف كان يصلي ابن مسعود؟ كان يصلي بقراءته، فهل كانت صلاته باطلة؟ هذا إيراد، لكن هذا الإيراد الرد عليه سهل. كيف سهل؟ نقول هذا كان في أول الإيش؟ في أول الأمر. وأما بعد أن أجمع الصحابة، خلي بالك، بعد أن أجمع الصحابة على قراءة واحدة فلا يجوز لأحد أن يخالف إجماعهم. خلاص، أجمع الصحابة على على مصحف عثمان، فلا يجوز لأحد أن يخالف إجماع الصحابة. فلو واحد قال الآن أنا أقرأ والذكر والأنثى، نقول له في صحة صلاتك إيش نظر كما عند العلماء. الثانية قال لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر العلماء. ليش؟ قال لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة، هذه واحد، هذه القراءات لم تثبت متواترة، وإنما عندما تبحث في الصحيحين هتلاقي سند أو سندين بس. وشرط ثبوت القرآن أن يكون إيش؟ بالتواتر. قال وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة، منسوخة بالعرضة الأخيرة، فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين. والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف، حيث أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار. وفعلا هذا إجماع. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تنزل الآية كان يأتي بالكاتب ويقول اكتب. تتوقع بأي لغة كان يكتب الكاتب؟ كان يكتب بإيش؟ بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي توافق إيش؟ العرض الأخير. وأما قراءات الصحابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لهم أن يقرأوا بخلاف الإيش؟ المكتوب. طيب ما الذي جمعه أبو بكر؟ الذي جمعه أبو بكر هو الذي كان يمليه النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على زيد بن ثابت. طيب والذي كتبه عثمان في المصاحف نفسه. إذا نقول المصحف العثماني يتفق تماما مع القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة، حرف واحد. وأما بقية الأحرف الستة كان يباح للصحابة أن يقرأوا إيش؟ أن يقرأوا بها. إذا السؤال الآن، هل مصحفنا الآن هو عبارة عن كل الأحرف السبعة أم حرف واحد من الأحرف السبعة؟ حرف واحد من الأحرف السبعة. يتولد من هذا سؤال آخر، إذا كان هذا حرف واحد من الأحرف السبعة فلماذا هذا الاختلاف الآن في القراءات؟ سوف نجيب على ذلك. إذن احفظ هذا، مصحفنا هو عبارة عن حرف واحد من الأحرف السبعة، وهو الحرف الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يمليه على زيد بن ثابت، وهو الذي كان يعارضه به جبريل في العرضة الأخيرة. يتولد من هذا سؤال آخر، لماذا اختلفت القراءات الآن مع أن مصحفنا على حرف واحد؟
طيب نرجع إلى ما كنا فيه.
قال فأيما حرف قرأوا عليه فقد إيش؟ فقد أصابوا، يعني بالشروط التي ذكرناها، وليس معناه أن كل إنسان يقرأ من عند نفسه. قال وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به. قال وفي لفظ لأبي داود عن أبي بن كعب، كل هذا في بيان طرق حديث أبي بن كعب. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقرئت القرآن، فقيل لي على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي قل على حرفين. هذا تلقين، هذا اللي احنا ذكرناه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن يطلب على حرفين وعلى ثلاثة إلى سبعة. فقيل لي على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف. شاف كاف لأنه من عند الله تبارك وتعالى. قل كل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. خلاص. ولذلك لو في قارئ وهو يقرأ ختام الآية وكان الله عزيزا حكيما فقال وكان الله عليما حكيما، إذا سألتني عن رأيي أقول هذا يستحب ألا يرد عليه. لماذا يا أخ عبد الرحمن؟ لأنه إذا قال إن الله كان عزيزا حكيما عليما حكيما فالله كذلك، فالله إيش؟ كذلك. وإنما يجب الرد إذا إيش؟ إذا قلب المعنى، إذا ختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بإيش؟ بعذاب. نعم. كان قصده هو ما بتعمد، يعني هو عندما يقول وكان الله عليما حكيما وهي عزيزا حكيما هو لا يتعمد، أما لو تعمد ما يجوز. لكن أقول لك من عند قوله إن قلت كذا، قال ابن حبان هذا مدرج، هذا مدرج من أول إيش؟ إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، هذا مدرج. لكن يأتي ما يشهد له وأنه مرفوع. قال: وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبي هريرة. وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا، قاسم ها تابعي يروي عن أبي هريرة ها ظاهرها هكذا. وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبي هريرة، نقول ليس كذلك، وإنما المقصود روى ثابت بن قاسم بسنده، يعني هذا ثابت بن قاسم صاحب كتاب وروى بسنده إلى من؟ كما تقول وقد روى البخاري عن أبي هريرة، ولكن هذا فيه يعني نوع من عدم الدقة، وإنما الصواب أن تقول إيش؟ وقد روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة، حتى لا تقع في مثل هذا الالتباس. طيب، من هو ثابت بن قاسم هذا؟ ثابت بن قاسم هو ثابت بن قاسم ابن ثابت، أبوه من؟ أبوه من؟ ثابت بن قاسم ابن ثابت، قاسم ابن ثابت. هذا له كتاب اسمه الدلائل، له كتاب اسمه الدلائل اللي هو الوالد يعني، والولد هذا اللي هو ثابت ابن قاسم ها يروي هذا الكتاب عن أبيه، يروي هذا الكتاب عن أبيه. أنا قلت لك هذا لماذا؟ لأن الشيخ أبو إسحاق حفظه الله يقول إيش؟ فلعل اسمه انقلب على المصنف أو الناسخ، فإن كان ذلك فليحرر. فهذا التحرير الحمد لله موجود في معجم البلدان، معجم البلدان عند باب سرقسطة، لأن هذا سرقسطي، سرقسطة هذه بلد معروفة يعني. فالمهم عند هذا باب سرقسطة هذا يعني ياقوت الحمى وبين هذا ثابت بن قاسم ابن ثابت، أبوه له كتاب اسمه الدلائل والولد يرويه عنه، فهنا ما في قلب ولا شيء، لأن الذي يعرفه الشيخ أبو إسحاق هو من؟ هو من؟ قاسم ابن ثابت اللي هو الوالد. فهو يقول لعله انقلب على من؟ على من؟ على ابن كثير. لا، ما في انقلاب ولا شيء، لأن هذا من؟ هذا هذا من؟ الولد، الولد يروي كتاب الدلائل عن أبيه. إذا تتوقع لما هيقول هيقول إيش؟ ها؟ ثابت بن قاسم يقول إيش؟ حدثني أبي، ويكمل السند إلى أبي هريرة. فهذا تحريره كما قال الشيخ، وإلا قال فليحرر. هذا تحريره، تحريره عند سرقسطة في معجم البلدان، يعني تعرف هذا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كلام ابن مسعود نحو ذلك. طيب. وقال الإمام أحمد، ما زلنا في حديث أبي بن كعب، قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبي. عاصم هنا هو عاصم ابن أبي النجود، وعاصم ابن أبي النجود هو صاحب القراءة، هذا إمام في القراءة. نحن نقرأ بقراءة إيش؟ حفص عن عاصم، هذا عاصم هو إمام في القراءة، ولكنه إيش؟ ضعيف في الإيش؟ في الحديث. إمام في القراءة ولكنه ضعيف في الإيش؟ في الحديث. فلأجل هذا، بل منهم من يرميه بأنه كمان متروك في الحديث، فاعرفوا هذا بالنسبة لعاصم، عاصم بن أبي النجود اللي هو صاحب إمام القراءة، هذا بالنسبة للحديث ضعيف. هكذا الحافظ يقول صدوق، لكن التحقيق كما سمعتم الشيخ الألباني وغيره أنه يعني أطلق عليه متروك، مع أنه من رواة مسلم لكن مقرون، ما أخرج له مسلم والبخاري استقلالا، فيأتي مقرون. أي ثم نقول إخراج الإمام مسلم له يعني على القاعدة المعروف، وإلا في صحيح مسلم فيه مدلسين وفيه ضعفاء وغيره. فالمهم تعرفوا هذا عن عاصم. وهنا قال عن من؟ عن زر عن أبي. المهم يعني هذا كله حديث من؟ حديث أبي بن كعب، وهي طرق يسند بعضها بعضا، وخاصة أن فيها يعني طرق عند الإمام مسلم. قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العامي والعجوز الكبيرة والغلام، فقال: مرهم فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. قال: وأخرجه الترمذي من حديث عاصم ابن أبي النجود عن زر عن أبي به، وقال: حسن صحيح. وقال: حسن صحيح، يعني الإمام الترمذي يصحح هذا ليش؟ هذا السند. وينبغي لطالب العلم يعني أولا ألا يحط من قدر الأئمة، ولا يهمل كلامهم، وفي نفس الوقت لا يكون جامدا، كما نسمع دائما الشيخ رحمة الله عليه يقول: العلم لا يقبل الجمود. الإنسان الجامد الذي يكون متعصبا ومقلدا هذا لن يتعلم. فأنت دائما كن في الوسط. واحد يقول لك: كيف أنت تقول عن عاصم وهذا يقول حسن صحيح؟ كيف أنت تقول أن عاصم هذا متروك أو صدوق له أوهام؟ خلاص. فنقول يعني ليس ما كل ما قاله الترمذي مقبول، يعني الترمذي يقول حسن صحيح ويكون حديث ضعيف. فالمهم ألا تهمل كلام الأئمة، وفي نفس الوقت لا تكن مقلدا جامدا. قال: وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضر عن شيبانة عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن حذيف. شوف، هذا مما يدل على أن ذلك ممن؟ من عاصم. مرة قال إيش؟ عن زر عن أبي، ومرة قال إيش؟ عن زر عن حذيفة. فالاضطراب يكون منه، هذا الاضطراب يكون منه، مرة جاء على صحابي الحديث أبي ومرة حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عند أحجار المرى فذكر الحديث، والله أعلم. قال: وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت جبريل عند أحجار المرى فقلت: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العامي الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر. إبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ، إبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ. قال عن ربع بن حراش قال: حدثني من لم يكذبني، يعني حذيفة، قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ايش الفاعل وايش المفعول يا جماعة؟ من الذي لقي الاخر؟ ها؟ لقي النبي. اي ايونا لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند احجار المرى فقال ان امتك يقرؤون القران على سبعه احرف فمن قرا منهم فليقرا كما علم. ها اذا هذه الروايه توضح ان القراءه ايش؟ سنه متبعه. اكتب هذا، قل القراءه سنه متبعه، القراءة سنة متبعة. أي. قال شيخ الإسلام فليس لأحد أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول. هذا كلام زيد، القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. فهذا قال إيش؟ ها؟ فليقرأ ها؟ كما علم، فيه دليل على أن القراءة سنة متبعة وليست بالرأي والهوى. وهذا سبحان الله يعني الآن يعني هذا فاشن في المسلمين. أنت تعال يوم الجمعة وشوف واحد عام يعني سمته لا يدل على أنه غير مهتم لا بقراءة ولا بعلم ولا بشيء، واسمعه تجد عجائب. يعني هذا في الحقيقة يحرم عليهم القراءة، يعني أمثال هؤلاء الناس يحرم عليهم القراءة لأنهم يتكبرون ويفرطون في التعليم، ها؟ ثم هو يستمر على ما هو عليه. ولو ذهبت تعلمه وتخبره ربما لقيت منه يعني الكلمات التي تنزل عليك كالسهام. قال فليقرأ كما علم ولا يرجو عنه. وقال عبد الرحمن اللي هو نفس الراوي هذا إن من أمتك الضعيفة فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة عنه. قال هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه، هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. يعني شوف ابن كثير يقول هذا إسناد صحيح مع أن فيه من؟ إبراهيم ابن مهاجر، وهو إيش؟ وهو صدوق لين الحفظ. نعم يقول هذا إسناد صحيح، كيف يكون صحيحا وفيه صدوق لين الحفظ؟ هذا كان حديث، حتى الآن ما زلنا في حديث أبي. قال حديث آخر في معناه عن سليمان بن سرد قال ابن جرير حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، ليس هو السدي المعروف وإنما هذا صدوق يخطئ. قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد يرفعه قال أتاني ملكان فقال أحدهما اقرأ، قال على كم؟ قال على حرف، قال زدته حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ورواه النسائي في اليوم والليلة، يعني في كتاب عمل اليوم والليلة، عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق، وإسحاق الأزرق ثقة، عن العوام بن حوشب ثقة ثبت فاضل. سجل يا أخي قاسم، سجل في مخك، لا تستهين بهذه الأشياء، بمرور سنة وسنتين ها يعلق في ذهنك يعني أقل شيء 1000 رجل. إسحاق الأزرق والعوام بن حوشب كلاهما ثبت وثقة، حتى إذا من الله عز وجل عليك بعلم الحديث لا تحتاج إلى مراجعة الكتب، بل تنظر إلى السند تحكم عليه. وذات مرة الشيخ أبو إسحاق حفظه الله يعني عرض عليه حديث بسنده، بص كده وقال هذا السند كويس، يعني بمجرد المطالعة كده هذا السند كويس. كيف قال كويس؟ إلا عن علم، وإلى الذي لا يعرف ما يقدر نقول له كويس ولا غير، إلا بعد إيش ما يروح يبحث، شوف ياخد ساعة ولا ساعتين على ما ينتهي من البحث. أي فلا تستهن بأي علم. وعشان كده أبو عبد الرحمن يعني يقول إحنا كده هنطول، فأنا أحكم أبو عبد الرحمن إليكم. نعم لا احنا انت الان خرجت عن مسألتنا.
لا انا قاعد عاصم بن جود.
ايه
وزاد بن جود عن عاصم بن جود في التحريك عن ابن وائل، ولا صحيح عن الشيخ
روايه من زيد بن قدامه هذوك عن وائل بن عن
عاصم بن عن عاصم عن وائل
عن عاصم عن وائل انا ما قلت التام بالكذب.
لا يعني
قصدي والله هذه محتاجه مراجعه، انا ما اذكر الان روايه زائده عن
عاصم عن ابي وائل
عن ابي وائل انا ما
عاصم الثاني اللي هو هذا ضعيف متروك في عاصم الوجود وعاصم الاخر هو ضعيف.
اي واحد عاصم بن بهدله هو
ها؟
ابن بهدله هو
ايه هذين في عاصم اثنين من الوجود والثاني هذا واحد من المتروك، لكن هذا يعني روايته موجوده عن جاد بن فلان.
طيب خلينا نراجع، لكن اللي انا اذكره سامع في الشريط
حدث متروك.
انا لان انا رجعت الميزان، يعني لقيت في الميزان ما يشبه ذلك. ايه فخلينا نتاكد هل هو عاصم ولا حفص ولا غير، نشوف كيف يكون متروك. نراجع ان شاء الله نتاكد. قال عن العوام بن حوشب عن ابي اسحاق عن سليمان بن صرد قال اتي ابي بن كعب رسول أتى أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الفرق من هذا والذي قبله؟ الذي قبله من حديث من؟ من حديث سليمان بن صرد. إيه. وهنا قال إيش؟ سليمان بن صرد عن أبي. أتي أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين اختلف في القراءة فذكر الحديث. قالوا هكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به، ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن العوام، يعني يذكر طرقه إلى العوام، عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فذكره. طيب وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل بن يونس عمن عن أبي إسحاق السبيعي عن فلان العبدي. هذا الفلان اسمه سقير، وهذا لم يتكلم عليه البخاري ولا ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، لكننا لا نستفيد شيئا من سكوت البخاري وابن أبي حاتم، لأن السكوت ليس بإيش؟ ليس بعلم. عندما يسكتون عن راو من الرواة فهذا ليس بعلم، بل لابد إما أن يجرحوه وإما أن يوثقوه. ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه يعني راويا روى عنه راويا، ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك أن التوثيق ابن حبان على خمس مراتب، أدناها يعني أن يكون إيش؟ أن يكون يعني قليل الحديث، أن يكون قليل الحديث، وهذا يعني لا يسلم لابن حبان في توثيقه، وإنما لابد أن تبحث هل روى عنه ثلاثة فأكثر، فإذا وجدت روى عنه ثلاثة فأكثر فيمشون حديثه، وهذا الذي عليه الحافظ الذهبي وابن حجر وكان عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى بالنسبة لابن حبان إذا وجدت الرجل في المرتبة الخامسة يوثق ويقبل حديثه إذا روى عنه ثلاث، فهذا روى عنه اثنان، إذن يمكن أن يعني يمشي حديثه. طيب، قال ابن جرير ذهب عني اسمه. من وين جبنا اسمه هذا؟ مما بعده. قال عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب قال رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ، فقلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذا. قال فقرأ، فقال أحسنت. قال قلت إنك أقرأتني كذا وكذا، فقال وأنت قد أحسنت. قال فقلت قد أحسنت قد أحسنت هكذا. قال فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبي الشك. قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا، يعني خوفا. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الملكين أتياني فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف، وقال الآخر زده. قال قلت زدني، فقال اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف اقرأه على سبعة أحرف. قال وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي. إذن عرفنا اسم هذا الرجل من رواية من؟ أبي عبيد. عن سليمان بن سرد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب بنحوه. تحصل لنا من هذه الروايات أن أحيانا سليمان بن سرد يرويه مباشرة، وأحيانا يرويه عن أبي بن كعب، لكن نريد أن نرجح الآن. فكيف الترجيح؟ الترجيح سهل في إسناد ابن جرير، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا من؟ إسرائيل عن أبي إسحاق. ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك قول الإمام الذهبي في إسرائيل، إيش هو؟ إسرائيل بن يونس عكاز جده، ويرجحونه على شعبة والثوري. فإذا رأيت في سند إسرائيل يروي عن أبي إسحاق رجح مباشرة، فهذا هو الراجح. يعني يكون إيش الراجح؟ أن سليمان بن سرد رواه عمن؟ عن أبي بن كعب. قال فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن كعب، والظاهر أن سليمان بن سرد الخزاعي شاهد ذلك، يعني ابن كثير يصحح الإيش؟ الوجهين. كل هذا هو بيان لطرق حديث من؟ حديث أبي بن كعب. أنت ترى هنا أن ابن كثير يعني أطال في يعني هذا بالنسبة فقط لحديث أبي، يبقى لنا حديث الآن، هو يطيل في ذلك حتى يعني يثبت لك أن هذا حديث إيش؟ حديث متواتر، ونحن بحاجة إلى أن يكون هذا متواتر، لأن أكبر باب يدخل منه الشك للناس هو هذا الباب. كيف لا وقد شك من؟ وقد شك من؟ أبي بن كعب. لأن المعروف في الكتب غير القرآن كانت الكتب تنزل على حرف إيش؟ حرف واحد وكل الناس يقرؤونه، أما القرآن أنزل على سبعة إيش؟ على سبعة أحرف، وهذه السبعة أحرف آثارها يعني باقية حتى الآن كما سنبين لك، آثارها باقية حتى الآن. فيأتي سؤال غير السؤال الذي لم نجب عليه، وهو ما فائدة هذه القراءات؟ هل فيها فائدة؟ سوف نجيب على ذلك، ونبين أن اختلاف القراءات يترتب عليه فوائد، يترتب عليه استفادة حكم شرعي يترتب عليه تفسير آية، يعني نحن نفسر آية معينة بقراءة أخرى، ها؟ وبدون ورود هذه القراءة لا نستطيع أن نفسر هذه الآية. فسوف نذكر إيش فائدة هذه القراءات، مثل قراءة لامستم ولمستم، ماذا يترتب على ذلك، وأرجلكم وأرجلكم، ها؟ بل ذكر ابن الجزري يقول الله وبركاته أحيانا القراءة تكون إيش، تكون دليلا لأهل الحق على أهل الباطل. كيف؟ كما في قراءة إيش، ها؟ بل إيش، بل عجبت ويسخرون. إيش الدليل لأهل الحق في هذه الآية؟ إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. وأما إيش القراءة الأخرى، بل عجبت يعني يا محمد، فهذا إثبات العجب لبشر. أما بل عجبت هذا إثبات العجب، صفة العجب لله تبارك وتعالى. طبعا صفة العجب لله تبارك وتعالى ثابتة بالأحاديث، لكن لما تكون هناك قراءة يكون يعني ليس بعد ذلك يعني تطلب دليل. وكذلك في قراءة من القراءات، ولكنها والله أعلم شاذة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإيش وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإيش وملكا كبيرا، ماذا فيها، ماذا فيها؟ إثبات رؤية الله تبارك وتعالى التي ينكرها من؟ ينكرها المعتزل. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. المهم هذا سوف نبينه إن شاء الله، يعني إيش الفائدة من هذه القراءات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن القراءة على القراءة بمثابة آية على آية، صح؟ يعني وأرجو لكم هذه فيها حكم شرعي، طب وأرجو لكم كأنها آية أخرى فيها حكم شرعي إيش آخر. فالقراءة مع القراءة كالآية مع الآية، كالآية مع الآية. طيب، قال حديث آخر عن أبي بكر. إذن حتى الآن عرفنا لهذا الحديث حديث، والآن تعرف حديث متواتر، أنزل القرآن على سبعة أحرف، عرفنا حديث ابن عباس وحديث من؟ أبي بن كعب. الثالث حديث آخر عن أبي بكرة، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، وعلي بن زيد هذا هو علي بن زيد بن جدعان، وهو سيء الحفظ، وقال الحافظ ضعيف، وهو من رجال مسلم، وهو من رجال مسلم والأربعة، يعني رمزه في تهذيب الكمال ها ميم أربعة، يعني مسلم وأصحاب السنن أخرجوا له، وكذلك أخرج له البخاري في الأدب باء خاء، ومع ذلك فهو إيش؟ فهو ضعيف. كيف يخرج له الإمام مسلم وهو ضعيف؟ هذا الجواب عليه معروف، أنه يعني يكون ذلك في المتابعات والشواهد، أو أخرج له ما وافقه عليه غيره، أو انتقى من حديثه، أو كما يقول ابن القيم بالنظر إلى الشيوخ والتلاميذ، فقد يكون الراوي ضعيفا في شيخ قويا في شيخ آخر، فنقول أخرج الإمام مسلم من حديثه إذا كان يروي عن شيوخه الإيش الأقوياء، أو إذا كان قويا في شيخه. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال ميكائيل استزده، قال اقرأ القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة. طيب إيش حال هذا الحديث يا جماعة؟ تقول بهذا السند يكون حديثا ايش؟ ضعيفا. تقول قال الهيثمي ولكنه توبع، يعني علي بن زيد هذا ايش؟ توبع. ايش توبع يعني؟ يعني شاركه اخر في الرواية، فيكون الحديث ايش؟ حديث حسن، ويشهد له بقية الأحاديث الأخرى. قال وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عن 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 أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة به، وزاد في آخره كقولك هلم وتعالى. يعني إيش كقولك هلم وتعالى؟ ها؟ يعني القراءة مع القراءة تكون متفقة في الإيش؟ في المعنى، ومختلفة في الإيش؟ في اللفظ. فتقول هنا عند هلم وتعالى تقول للعلماء في الأحرف السبعة، ها؟ ثلاثة أقوال. للعلماء في المقصود بالأحرف السبعة ثلاثة أقوال. وبن حسين تقول وقد أوصلها بعضهم إلى 35، لكن يكون في ذلك تكرار بلا شك، وإنما خلاصة الأقوال ثلاثة أقوال كما ذكرها الحافظ في الفتح. للعلماء في معنى الأحرف السبعة أو المقصود بالأحرف السبعة ثلاثة أقوال. القول الأول القول الأول وعليه أكثر العلماء ومضمونه أن المعنى الواحد يؤدى بألفاظ مختلفة. مثلا قال الله تعالى في سورة سبأ ربنا، عن هؤلاء الكفار، ربنا باعد بين أسفارنا. وفي قراءة عشرية، عندما نقول قراءة عشرية يعني في القراءات العشر، ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد. شو الفرق بين القراءتين؟ ها، الأولى طلب، ما نقول دعاء، ما يعرف الدعاء. الأولى طلب، قالوا ربنا باعد بفعل الأمر، فعل الطلب، ما نقول فعل أمر، فعل طلب. ها، وأما الثانية إيش؟ قالوا ربنا باعد، يعني يخبرون أن الله عز وجل باعد بينهم وبين أسفاره، سواء ذلك بفعل الأمر أو بفعل الماضي، فالحاصل إيش؟ واحد. إذن المعنى واحد، لكن أدي مرة بإيش؟ بفعل أمر، والمرة الثانية أدي بفعل إيش؟ بفعل ماضي. كهذا تأدية المعنى بألفاظ مختلف، معنى واحد لكن يؤدى بألفاظ مختلف. طيب، القول الثاني، المراد بالأحرف السبعة سبع لغات. يعني أن القرآن فيه آيات بلغة قريش، وآيات أخرى بلغة هذي، وآيات أخرى بلغة ثقيف، وهكذا. هذا معنى سبع لغات، يعني القرآن فيه سبع لغات، وليس معناه أن كل كلمة فيها سبع لغات، وإنما إيش معناه؟ مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه بلغة قريش. إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه مثلا بلغة هذيل، وهكذا. وقد يكون نصيب لغة من اللغات أكبر من نصيب اللغة الإيش؟ الأخرى. هذا القول الثاني. القول الثالث أن المراد سبعة أصناف من الكلام، سبعة أصناف من الكلام. أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني سبعة أصناف من الكلام، وهي زاجر وآمر. زاجر يعني نهي، يعني آيات فيها نهي، وآمر يعني آيات فيها أمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال. تقول: واعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف. واعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف. وكذلك لا يصح أن نفسر هذه الأحرف بهذه الأصناف من الكلام، لأن سياق الأحاديث يبين أن المراد هو إيش يا جماعة؟ التيسير على الإيش؟ على الأمة في القراءة. التيسير على الأمة في القراءة إيش علاقته بالحلال والحرام والزاجر والآمر والمحكم والمتشابه والأمثال؟ ما له علاقة هذا، ما له علاقة هذا. إذن هذا القول الثالث انبنى على حديث ضعيف، وهو لا يصح أيضا لأنه يعارض المفهوم من الأحاديث الصحيحة أن المقصود بالأحرف السبعة هي الإيش؟ هي تيسير القراءة، هي تيسير القراءة. إذن الصواب إما في القول الأول وإما في القول الإيش؟ أيوه. طيب، قال حديث آخر عن سمرة، قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة، قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على إيش يا جماعة؟ ها؟ سبعة؟ هذا غلط في هذا الحديث، هذا غلط. والصواب، الصواب اللي هو في هذا الحديث يعني ثلاثة، كما في صفحة كم؟ 211، صفحة 211. قال إيش؟ نزل القرآن على ثلاثة أحرف، فهذا خطأ في الطباعة. ليش نقول خطأ؟ أولا لهذا الذي في صفحة 211 نفس السند، وبعدين المعروف في حديث سمرة أنه قال ثلاثة أحرف. تقول: وهذا حديث منكر. ليش منكر؟ لأنه يخالف بقية الأحاديث الصحيحة أن القرآن أنزل على إيش؟ على سبعة أحرف. إذن هو منكر. إحنا الأول بينا إنكره من ناحية المتن، من ناحية المتن منكر، لأن كل الأحاديث، شوف إحنا قرأنا كم حديث عن أبي بن كعب، كلها سبعة أحرف، سبعة أحرف في الصحيحين، سبعة أحرف. هذا فيه ايش؟ ثلاثة احرف. فبدون النظر للإسناد تعرف ان هذا ايش؟ منكر. اذا هذا منكر من ناحية المتن وكذلك من ناحية السند. ليش من ناحية السند؟ تقول لانه من رواية ايش اللي في هذا الإسناد؟ الحسن عن من؟ عن سمرة. وتقول والحسن مدلس، الحسن مدلس، فلا يقبل حديثه إلا إذا قال سمعت أو حدثني سمرة. طيب هنا مسألة حديثية، هل سمع الحسن من سمرة؟ هذه مسألة مهمة. هل سمع الحسن من سمرة؟ سمرة بن جندب، هل الحسن البصري سمع منه؟ تقول للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه سمع منه مطلقا، وهذا قاله علي بن المديني والبخاري وأبو داود والترمذي والحاكم ومعهم ابن القيم في إعلام الموقعين. هؤلاء يثبتون أن الحسن سمع من سمرة في الجملة، ولكن خلي بالك ها؟ لا يقبلون حديثه إلا إذا قال إيش؟ سمعت. لماذا؟ لأنه مدلس. لكن لو جاء حديث الحسن قال سمعت سمرة يقبل حديثه، خلاص. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لم يسمع منه مطلقا، ما سمع منه ولا حديث، وهذا قاله ابن معين وابن حبان وشعبة. القول الثالث أنه سمع منه حديث العقيقة، حديث العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، يقولون هو سمع منه فقط هذا الحديث، وهذا موجود في البخاري، هذا موجود في البخاري أن ابن سيرين قال لشخص اذهب إلى الحسن وقل له هل سمعت حديث العقيقة من سمرة؟ قال نعم. فهذا اعتراف من الحسن أنه سمعه، فقال لم يسمع منه إلا حديث العقيق. الدكتور عامر حفظه الله قال وقد وقفت على حديث عند الإمام أحمد، وهذا الحديث برقم 20012 وبرقم 19730. فيه قال الحسن حدثنا سمرة. إيش هو هذا الحديث حتى تكون عارفه؟ قال قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولا خطبة إلا يأمر بالصدقة وينهى عن الإيش؟ عن المثلة. ينهى عن المثلة يعني أن تقطع الأنف أو تقطع الأصبع أو شيء. فالدكتور عمرو يقول أنا وقفت على هذا الحديث في المسند، وهو جزاه الله خير يعني هذا الكلام ملخص من بحث له في كتاب الاقتراح، كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، الدكتور عمرو حققه، وفي الحاشية ذكر مسألة سماع الحسن من سمرة. ففي هذا الحديث فيه رد على الذين يقولون ايش لم يسمع منه الا حديث ايش؟ العقيقة. فنقول بل هذا سمع منه العقيقة وغيره. فالصواب انه سمع منه في الجملة، لكن لا يقبل حديثه إلا إذا قال إيش؟ سمعت أو حدثني. فنقول هذا الحديث الآن فيه علتين. العلة الأولى نكارة في المتن، لأن قال ثلاثة أحرف فهو منكر من ناحية المتن، ومن ناحية السند ها فيه إيش؟ انقطاع بين الحسن وإيش؟ وسمرة، والحسن مدلس. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.